إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم. رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم. رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم. قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم. وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم.
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم. ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم. ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم. وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم. رفعت ابتهالي بقلب بكى كل اعتذار وكل ندم.
وأما ركيزي زينت زلتي وسترك أغرى وجهلي هدم. فلا عذر لي ليس لي حجة أنا من جنيت أنا من ظلم. ولكنني مذنب تائب كثير الجناح رهين الألم.
ولكنني مذنب تائب
كثير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم. رفعت ابتهالي
بقلب بكى
اعتذار وكل ندم.
ولا يأس كلا فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم. سبيل اعتصام برب الرحيم ومن ذا يزل إذا ما عصم. وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم.
إعلان ذلي وعجزي وفقري
وأني راض بما قد حكم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم. رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل
الحياة. الله للإنسان أن يأكل الأطعمة الطيبة والطاهرة كما جاء في الآية 57 من سورة البقرة: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبالإضافة إلى الأشياء النجسة والخبيثة، فإن كل ما يؤكل بمعصية الله محرم على المسلمين، كالخروف الذي يذبح لأحد الأصنام أكله حرام، ويجب أن يذكر اسم الله على الأطعمة وتكون كلها مما يرضاه الله لنا وفي سبيل الله. وفي نهاية الآية هناك إشارة إلى أن كل ما قرب ما أكله يجوز تناوله عند ضرورة، طبعا بمقدار ما ينفع الاضطرار لا أكثر، وأن لا يتدخل الإنسان في خلق ظروف الاضطرار. ومن هذه الآية والسماع الكريم نستنتج: أولا، ما حرمه الإسلام لا ينطوي على مخاطر صحية فحسب، بل قد ينطوي على مخاطر معنوية وأخلاقية. ثانيا، الإسلام ليس قاطعا في هذه الأمور، فعند الاضطرار تكون حياة الإنسان أهم من أكل الميتة والأطعمة المحرمة. والآن أيها الإخوة، لنسف شعير لتلاوة معطرة للآيتين 46 بعد 100 و47 بعد 100 من سورة الأنعام:
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
في هذه الآية 46 بعد 100 يعرض الله سبحانه وتعالى ما حرمه على اليهود، ليبين أن الأحكام الخرافية للمشركين لا تنطبق على التعاليم الإسلامية ولا على التعاليم اليهودية ولا حتى المسيحية التي هي نفس أحكام اليهود. بالإضافة إلى أن المحرمات التي تضمنتها الشريعة اليهودية ولم تذكر في الشريعة الإسلامية إنما كانت عقابا لهم وليست محرمات ابتدائية، وإن لم يعص اليهود أوامر الله لكان الله ليحرمها عليهم. وسنادا إلى هذه العقوبة الإلهية أحرم على اليهود جميع الحيوانات ذات الفرق
¡Gracias! يعذب الله قلبا وعن القرآن.
Oh, طيب المستور والمغرور يتلتم إذا دنيا فيه لا تتكبر ولا تنهار لا تتكبر ولا تنهار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحبكم بحضراتكم خلاصة المحاضرة التي فتحها الشيخ في الأقصى. موضوع
بسم الله الرحمن الرحيم. لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا رب السماء فتنزل عليهم أن لا ولا تحس شروط الجنة في العدل الملائكة تتنزل على ما على الذين قالوا بنينا صادرة الموقف والعمل ثم لا الذين يظنون ربهم ثم يحفظون هذه الشهاده الملائكه تنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا الملائكه ما خاطرين شيء في حاضر ولا تحمل إذا أعتقدت أن أهل المرأة من إذا أعتقدت زوجها من يكون إذا أعتقد أباها في مواجهة الشيطان ما إلا ما خاطر هذا الذي عليه رسول الله رد إليه الملائكة يقولونهم أن لا تخافوا ولا لا تحزنوا على ما أصابكم ولا تخافوا على ما يصيبكم من نفسك يهبك ما تبعني عند الله معك يخافني من أعدائي بحول الله وقوة وأن الله لا محالة ينكر وما في شيء خاف منه وما في شيء يهمني إنما يحمل الإنسان على خسارة فلا خسارة لذلك لا تحمل وإنما يخاف الإنسان من قصر العدو ونحن نعلم أن الله تعالى معنا ولا شيء أكبر من دين الله ولا قوة على وجه الأرض كلها تستطيع أن تتبين ثمن الله سبحانه وتعالى فلا خوفا من المستقبل ولا حزنا على الحال لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة يعني بعد كلمة منهم لا تخافوا ولا تحزنوا في هذه الأشباح وأبشروا بالجنة المسيح في المواجهة محتاج إلى كلمات النقطة الأولى التوكل هو شركة وعدوا شركة ينبغي أن توكل على الله وإذا توكل على الله فهو حكم على الله فهو حكم مساعد الناس يتوكل على الله ويجعل ثقة بالله واطمئنان بالله سبحانه وتعالى واعتماد على الله عز وجل أن حكم هو حد عظيم هو حد لما يكفيه ما بحاجة إلى سفاة هو حد يعني أربعة كافيه فلا يتردد ولا يلآن ولا يتراجع وليعلم أن الله الثانية الصف مواجهة لا بد من الصبر والاستقامة ساحة المواجهة ساحة الحرب ساحة المواجهة يرجعون تتساقط العين والعلم طبيعة ساحة المواجهة تتساقط العين والعلم ولكن أقول أيضا كما أن الطرف يدافع عن الشرطية ويدافع عن حقوق المستضعفين ويريد يقرر ويشكك العدل على وجه الأرض ويقيم دولة الله على وجه الأرض يدفع هذه الضريبة في الطرف الآخر الذي يريد أن يبني والذي يريد أن يعيش بالأرض الثقافة والذي يريد أن يحرق العدل والنفس أيضا يدفع هذه الضريبة ولكن ينبغي أن يواجه أن يواجهوا هذه الحالة بالقدر من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الآن أن لا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم فيها في سورة الشهوة كما أمرت وللباب معك فاتقوا الجنة أن أعداء من دون السبب من الشيطان ومن دون المقاومة ميسر أن أعرف هل كنت مواجهة مع أشرف عليك وأطرع ولا بد في هذه المعركة من المقاومة والصبر وشرفها تصبر على ما يريد أن يأمر رسول صلى الله عليه وسلم وشرف من تصبر إن وعد الله حق الله يعلم الناس وعد الله وصمت 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 هذه الجنة الثانية الجنة الثالثة من ساعة الجنة التحكيم وقرار وأن لا يكون الإنسان أعرف في حالة هلع ولا مرتب ولا قاري وإن معيته استقرار نفسي من دون ارتباط من دون هلع أعداءنا يخافون أعداءنا يرتبون أعداءنا يدعون أعداءنا يدعون أما نحن فتفتاح المواجهة نتميز عنهم السكينة والثبات والاستقرار عليه السلام المستقيم يقول عنه الزلازل يقول عندما تتجلجل او تحت الاقدام تجد المسلمين بكل وقار وثبات والسكينه يواجهون اعاصير يواجهون الاعاصير ويواجهون العواصف يقول تعالى ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المسلمين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ويقول تعالى فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اذا دخلت ساحه المواجهه الله عز وجل يمنحها ويرزقها والثبات والثبات والمرات ومتطلبات المعركة الثبات والسكينة سكينة النفس سكون النفس الآن يعلى المؤمن لا يجزع لا يبتدي لا يضطرب ويواجه أعاصير وعواصف المواجهة بكل قوة وبكل مكانة وبكل استقرار فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين في سورة التوبة فأنزل الله سكينته عليه على رسوله وأيده بجنود لم ترها التوبة 40 نسأل الله عز وجل أن يهدينا لهذه المواجهة الصبر والسكينة والتوكل على الله والثقة بالله والوقار في المعركة في بلاد المعركة والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران. موت المؤمنين شهادة. موت المؤمنين شهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وآل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فصح شهيدا. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. أين يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل السيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهاج القصار: قال قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. قال قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بما يليق بوجهه الكريم، وأفضل الصلاة والسلام على من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آله الهداة إلى مرضات العزيز الحكيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقف على مشارف خاتمة لقاءاتنا الطيبة معكم حول أمير المؤمنين علي عليه السلام في القرآن. نجد أنفسنا عاجزين عن الإلمام بعشرات الآيات بل مئاتها نازلة في أهل البيت عامة وفي الإمام علي خاصة، إذا لابد أن يكون بعد لقاء من وداع، ووداعنا معكم على هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب، قوله عز من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والنحب هو النذر المحكوم، وقضى نحبه أي وفى بنذره، ويعبر بذلك عمن توفي. والآية الكريمة تقول: من المؤمنين من قضى أجله بموت أو قتل في سبيل الله تعالى، ومنهم من ينتظر أجله وما بدلوا شيئا مما كانوا عليه من قول أو عهد تبديلا. كتب الخوارزمي الحنفي في المناقب قيل: نزل قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه في حمزة وأصحابه، كانوا عاهدوا الله لا يولون الأدبار فجاهدوا مقبلين حتى قتلوا، ومنهم من ينتظر علي بن أبي طالب عليه السلام مضى على الجهاد ولم يبدل ولم يغير. وقال الكبير في تفسيره: التسهيل لعلوم التنزيل، ما بدلوا العهد بالصبر ولا نتفوه بالفرار. والآن كيف يتأكد لنا مستمعينا الكرام أن علي عليه السلام كان هو المنتظر في هذه الآية الشريفة؟ لنستقرئ الروايات حتى يتبين لنا. استمعنا لأفضل من كتب السيد هاشم البحراني صاحب تفسير القرآن ومؤلفه الكريم الجامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية. صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال: اللهم رفعا هذه الآية نزلت فيا وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فأما عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم بدر، وحمزة قضى نحبه شهيدا يوم أحد. وأما أنا فأنتظر أشقاها نحبه هذه من هذه، وأشار إلى نحبته وهمته ثم قال: عهد عهده إلي حبيبي القاسي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره الشدنجي الشافعي في كتابه نور الأبصار بمناقب آل النبي المختار، نقلا عن الفصول المهمة في معرفة الأئمة ابن الصباغ المالكي. وروى السيد شهاب الدين الإيجي الشافعي في كتابه توظيف الغرائم في تصحيح الفضائل بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنه قال: ومنهم من ينتظر علي بن أبي طالب. وبإسناده عن عبد الله بن عباس روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل أنه قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني علي وحمزة وجعفر. ومنهم من قضى نحبه، يعني حمزة وجعفر. ومنهم من ينتظر، يعني علي كان ينتظر أجله والوفاء بالله بالعهد والشهادة في سبيل الله. ثم قال ابن عباس: فوالله لقد رزق الشهادة. كذا روى الحسكاني عن أبي إسحاق عن علي عليه السلام أنه قال: حين نزلت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى أن قال: فأنا والله المنتظر وما بدلت تبديلا. وفي رواية أوضح رواها الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في مؤلفه النافع ينابيع المودة لذوي القربى عن الحافظ أبي نعيم الإصفهاني قال: عن ابن عباس وعن جعفر بن الصادق عليه السلام قال: قال علي كرم
حسب المصادر السنية والشيعية أيها الإخوة والأخوات، معاضدة لتفسير الآية الكريمة التي نقوم حولها في هذا اللقاء الحيوي معكم. فإضافة إلى ما سلف مما أوردناه هو ما مر علينا علي بن هند عبيد الله الأمقصري في كتابه المناقب أو أرجح المقابل، والسيد هاشم البحراني في تفسيره القرآن عن مصادر عديدة، ذلك ما أسنده إلى عبد الله بن الحسن عن أبائه عليهم السلام قال: وعاهد الله علي بن أبي طالب عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب عليه السلام أن لا يخلوا في زحف أبدا، فأتمنوا سنهم فأنزل الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحله، حمزة استشهد يوم أحد، وجعفر استشهد يوم مقتل، ومنهم من ينتظر، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام، وما بدلوا تبديلا، يعني الذي عاهد الله عليه، وقريبا منه ما رواه ابن شهر عاشور في حياته آل طالب، والقرآن في تفسيره وسبت بن الجوزي وحمد الحنفية في تفسيرة خواص الأمة، وشيخ صدوق في بعض مصنفاته وقراءته في الصراط المستقيم إلى مصطلح التحليل، والخازن في تفسيره والبغوي في معالم التنزيل، وابن بردوي في المناقب كما في كشف الأمة للأربلية، والتشبيه السلمي الحنفي في المناقب المختبرية وغيره. بقي أن نقف على حقيقة مهمة وهي مستوى الإكرام أن القرآن نزل بعشرات الآيات ومئاتها في أهل بيت النبوة عامة وفي أمير المؤمنين عليهم خاصة، وكلها مادحة وكاشفة لمناقبهم وفضائلهم ومؤدية إلى التعريف بأفضليتهم، ومنها قوله تبارك وتعالى: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد أنبأ الإمام علي عليه السلام بعهد معهود صادق مصدق إلى الرسول الصادق المصدق صلى الله عليه وآله أنه عليه السلام هو المنتظر لأي شيء وعلى كل حال، قد أخبر مرارا وتكرارا أنه ينتظر شهادته، وكم لك شوقا لها سلام الله عليه، فطمأنه النبي في أحاديث كثيرة أنه سينالها، وشهر رمضان كأن بك وأنت تصلي لربك، وقد بعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحمك، فسأله علي عليه السلام: هنا يا رسول الله؟